Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 15 شهر 2 سنة 2016. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 10 وجرح آخرين وتدمير منازل ومدرسة في قصف جوي بالطيران على قرية جنوب جلدو.
قصفت قرية بوري حوالي الساعة 11 ليلا ودمر عدد من المنازل زائد المدرسة زائد الجامع وعدد.
الأنتينوف يرمي 36 قنبلة على 3 وديان حول جولو ويدمر جناين الليمون والجوافة.
يدمر في الوديان، بدمر جناين التفاح وبدمر جناين بتاع الليمون. جناين ده حوالي 36 قنبلة في خلال 3 أيام.
السودانيون في بلجيكا وبريطانيا يتظاهرون ضد القصف الجوي وتشريد المدنيين بجبل مرة. صاود الاحتجاجات الرافضة لإنشاء سدي كجبار ودال وقوى نداء السودان تدعو للمقاومة.
النوبة منطقة حرة والداعية يطلع برا. النوبة منطقة حرة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم محمد سليمان. قتلا 8 أشخاص وجرح 3 آخرين عندما رمت طائرة الأنتينوف المتتبع لسلاح الجو الحكومي قنابل برميلية متفجرة على قرية بوري جنوب جلدو غرب جبل مرة تمام الساعة 11 من ليل الجمعة، وعض القصف الليلي على القرية والنساء نيام لتدمير 6 منازل ومدرسة وجامع. وأوضح مواطنون في المنطقة لراديو دبنجا يوم الأحد إن القصف الجوي أدى كذلك لمقتل 13 من الحمير و36 رأس من الغنم، وأشار المواطنون إلى أن من بين القتلى الأستاذ إبراهيم آدم بكر مدير مدرسة الأمة مع أبنائه الثلاثة عندما سقطت قنبلة على منزلهم وأحالها إلى كوم من الرماد. وأوضح أن القصف الجوي كذلك أدى لتدمير منزل يونس آدم عبد العزيز ما أدى لمقتل 3 من أبنائه الصغار. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن القصف كذلك أدى لمقتل أب بكر صالح داخل منزله وأصيبت والدته بجراح ودمر المنزل. وأوضح إن القصف أدى كذلك لتدمير منزل عبد العزيز آدم عمر ما أدى لإصابته وما بنته حواء اللي بتبلغ من العمر 15 سنة بجراح. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا من غرب جبل مرة:
ليلة يوم الجمعة قصفت قرية بوري حوالي الساعة 11 ليلا ودمر عدد من المنازل زائد المدرسة زائد الجامع وعدد 13 من الحمير زائد 36 من الأغنام. دمر منزل يونس آدم عبد العزيز وقتل أبنائهم 3 وما مات. ودمر منزل إبراهيم آدم بكر وكيل مدرسة إبراهيم ذات مات وأولاده 3 وأبكر صالح وأمه قصفت في منزل أبكر مات. وأمه طبعا جرح والآن اتحول إلى دالينجة، وجرح كل من عبد العزيز آدم عمر عمره 36 سنة وحواء عبد العزيز آدم عمر عمره 15 سنة، وده بالتعديل في قرية بوري.
وفي شرق جلدو قتلت مريم إبراهيم وطفلها آدم الببلغ من العمر 2 عندما رمت طائرة الأنتينوف قنابل على قرية جرتنغا البتقى على بعد 3 كيلومترات إلى الشريك من جلده غرب جبل مرة يوم السبت. وقال شهود لراديو دبنجا يوم الأحد إن القصف الجوي كذلك أدى لبتر زراء امرأة بتبلغ من العمر 70 سنة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا من غرب جبل مرة في هذا الخصوص:
ويوم الثاني يوم السبت عاد إلى قرية جرتنغا حوالي الساعة 12 تصف النهار ورمى 7 برميل وقتلت مريم إبراهيم زوجة أطرش عمرها 25 سنة. وولده آدم محمد إبراهيم عمره 2 سنة وعجوزة عمره 75 سنة. يد اليمنى انقطع والآن يتحول إلى برضو إلى زالية. قصف برضو عدد من القرى في داخل الجبل نفس يوم السبت. قرية بوري وكودة والتوجي وديمة ومورو والسلندلي جنوب شرق جلده زي 2 كيلو كده.
وفي شمال طور قتلت نور الشام محمد 32 سنة وأصيبت زهراء آدم في قصف جوي بالأنتينوف اللي بتتبع لسلاح الجو الحكومي يوم الجمعة. وقال أحد مشايخ طور لراديو دبنجا إن القصف الجوي وقع عندما كانت نور الشام وزهراء آدم في الخلا بيجمو الحطب في منطقة بتبعد حوالي 2 كيلومتر شمال طور يوم الجمعة. وأوضح إن القصف أدى كذلك لوفاة نور الشام في الحال وإصابة زهراء بجراح. وأوضح أن مجموعة من الميليشيات الحكومية قامت كذلك يوم السبت باختصاب فتاة قاصرة كانت في طريقها من يرتتي بقرية كوندا. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من طور
يوم 12 وقصفت بطائرة دانتينو كمان منطقة طور على 2 كيلومترات فقط 5 برانين متفجرة قرب ولون من طور صفت في الغالة لكن صادفت امرأتان فاقتلن توفيت نور الشام محمد عمرها 32 سنة زهر عالم فجروح ماشين يجيب الحطب ووقع توم. ويوم 13 برضو قصفت بلدون لكن ما يصير أي شخص. يوم 13 أنا في ميليشيات اتتب الناجية عمرها 12 سنة فقط في حلة اسمها كوندا كما بلدون في 2 كيلومترات فقط الجزاء هنا كان في جبل في آلم المستمر ونجد كان ناجل دار يمكن مركزه دارها بس مبارك شهيد من العيان كان 13 نفر مثل عنده وصل في مكان الحادث وجال عنده وصل في مستشفى لدعتور لكن ما خطوة منعاتهم ما وصل
رمت طائرات الأنتينوف اللي بتتبع لسلاح الجو الحكومي حوالي 36 قنبلة برميلية متفجرة على 3 من الأودية حول جولو غرب جبل مرة أيام الخميس والجمعة والسبت ما أدى لوقوع خسائر فادحة في جناين الليمون والجوافة والبرتقال. وقال شهود متعددون حول جولو لراديو دبنجا يوم الأحد إنهم لا يستطيعوا التأكيد حول ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا. وأشار إلى أن كل سكان القرى حول جولو هم الآن في صفوه وكراكير الجبال. وأضاف مواطن شاهد لراديو دبنجا من حول جولو
يوم الخميس والجمعة والثلاثة 3 أيام القواني بيضرب في الوديان الموجودة حوالي جولو في وادي كورو في وادي دنجرة وفي وديان تنبوري غربا بيضرب في الوديان بدمر جماعنا التفاح ودمر جماعنا بتاع الليمون جماعنا حوالي 36 قنبلة في خلال 3 أيام خسائر كبيرة يعني عادي صعبة جدا انه يتحول العرض بتاع الطيران كمان من القرى الى الاوديا والى الجناين يعني.
وحول ما اذا كان هناك قصف جوي بالطيران يوم الاحد قال شهود لراديو دبنجا ان الطيران الذي لم يتوقف ليلا او نهارا منذ بدء الهجوم منتصف الشهر الماضي واصل تحليقه غرب جبل مرة والمناطق الأخرى يوم الأحد. وأوضح الشهود إنهم بيسمعوا دوي القصف الجوي بالبراميل المتفجرة يوم الأحد بالاتجاه الجنوبي اتجاه مناطق فينا وفي الناحية الغربية اتجاه كوترونغ. وأوضح إنه أوضاع عشرات الآلاف من الفارين لا يزالون في وضع إنساني سيء في أعالي الجبال الكهوف ويحتاجون إلى عون عاجل. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من حول جولو
القصف الجوي ده عكس نسمع الطيران كمان في اتجاه الجنوبي بتاع الجبل اتجاه سينا واتجاه بردوان نسمع أصوات بتاع الطيارة بغضب وبرضه في الناحية الغربية في كوترون برضه بغضب الوضع سيء الناس ما قادرين يرجعوا بيوتهم عشان يشيلوا على حاجة ضروريات الحياة حاجة بتاع الأكل ده صعب ما قادرين يرجعوا بيوتهم لأن الطيران بيجي بغضب بالليل وبيجي بغضب بالنهار الصباح وبيجي بغضب وسط النهار وبيجي بغضب فترة بتاعت الأمسية ما إنه أي زمن الناس خلاص ما قادرين يرجعوا بيوتهم الناس ما قادرين لأنه في أي قرية كان بيرمي فوق القنابل المفجرة المدمرة الناس ما قادرين نسلك منادي ناس المجتمع الدولي ده على الأقل إنه يسري وخالص في إنه يجي جبل مرة عشان ينقذوا حياة الناس المتضررين الضرر الكبير.
وفي أوروبا سير السودانيون في بريطانيا وبلجيكا حيث مقر الاتحاد الأوروبي مظاهرتين متزامنتين في كل من لندن وبروكسل يوم السبت تندد بعمليات الإبادة الجارية والقتل والقصف الجوي وجرائم الاغتصاب التي تمارسها الحكومة وميليشياتها بمنطقة جبل مرة بإقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ورفض المتظاهرون في لندن وبروكسل كذلك إقامة السدود بمنطقة كجبار وغيرها من السدود التي لم يجني منها المواطن سوى الإقراق والتحجير. وطالب المتظاهرون في لندن وبروكسل بضرورة تقديم رموز النظام للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير. وشدد المتظاهرون كذلك على ضرورة وقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين. وحس المتظاهرون الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين بمناطق النزاعات بالسودان والضغط على النظام للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة. وقال المتظاهرون في هتافاتهم في كل من لندن وبروكسل في هذا الخصوص:
نمبر 1 إن دارفور،
نمبر 1 إن دارفور،
نمبر 1 إن دارفور،
نمبر 1 إن دارفور،
ستوب جينوسايد إن دارفور،
ستوب جينوسايد إن دارفور،
ستوب ذا ريب إن دارفور،
ستوب ذا ريب إن دارفور.
البشير تو اي سي سي،
البشير تو اي سي سي،
ثورة ثورة حتى النص،
ثورة ثورة حتى النص،
ثورة ثورة حتى النص،
ثورة ثورة حتى النص.
رفض سكان جبل مرة الذين يتعرضون منذ 15 يناير الماضي للقصف الجوي والبري من قبل القوات الحكومية وميليشياتها ما أدى لفرار عشرات الآلاف منهم لقمم وكهوف عالية الجبال. رفضوا بشدة يوم الأحد إجراء الاستفتاء الإداري في دارفور شهر أبريل القادم، ووصفوا الاستفتاء بأنه باطل. وتساءل فاروم من جبل مرة عن كيف يجرى الاستفتاء وقراهم مدمرة وهم الآن فارون بعشرات الآلاف في أعالي كهوف الجبال وسفوح جبال مرة. وطالب الفارون بالأمن أولا ووقف القصف الجوي والمدفعي على المدنيين حتى يتمكنوا من العودة إلى قراهم. ويتساءل أحد المواطنين عبر راديو دبنجا يوم الأحد عن كيف يكون هناك استفتاء في دارفور والحرب والقصف الجوي مستمران. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من غرب جبل مرة في هذا الخصوص:
علينا رافضين، من يعتبر الاستفتاء الاستفتاء باطل والاستفتاء زائد زائد خالص، لأنه ده نوع من الكذب. الناس قاعدين في حالة بتاع الحرب، الناس قاعدين فوق جبال ما راضين بيوتهم، ما أولا الأمن أولا ويجي السكن ثانيا. نسمع هذه الأصوات بتاع طيران بقدس في اتجاه جنوب الجبل تجاه ورلان باري ولا سرينا، ما عارفين حتي الآن الناس في حروب، كيف الناس تفكر بالاستفتاء يعني.
ومن جانب القوى السياسية دعا تحالف قوى نداء السودان مواطني دارفور على مقاطعة عملية الاستفتاء الإداري للإقليم، وتأحد بتصعيد وتيرة المقاومة من أجل وقف الحرب التي تدور هناك. واتهم بيان صادر من قوى الإجماع الحكومة السودانية بالعجز عن تحقيق الأمن والسلام وإعادة توطين النازحين وتعويض الضحايا في دارفور، وإنه اختار المضي في تنظيم الاستفتاء في محاولة لشرعنة الوضع الراهن. وصف تمسك الحكومة بإجراء استفتاء دارفور دون انتظار نتائج الحوار الوطني أمرا في غاية الغرابة وقفزا فوق التعهدات التي بذلها أمام المجتمع الدولي والمحلي وتجاوزا للواقع الذي تشهده دارفور. ويعتبر البيان اتفاق سلام الدوحة الذي تتحصن الحكومة وراه لتنظيم الاستفتاء مؤيبا ولم تشارك فيه القوى السياسية والمسلحة الرئيسية. شهدت عدة مناطق في شمال السودان يوم السبت احتجاجات ومظاهرات كبيرة للمواطنين الغاضبين على تشييد الحكومة سدي دال وكجبار، وشددوا على رفضهم السماح ببنائها وإقراق مناطقهم على غرار ما حدث لمدينة وادي حلفة عند بناء مصر للسد العالي وتحيير الأهالي في العام 1964 في عهد الرئيس الراحل إبراهيم عبود. وخرج الأهالي المجتمعين من عدة مشيخات في مسيرة حاشدة رافعين لافتات تندد بالسدود المقترحة، كما رددوا هتافات مناوئة للتحجير ومقادرة الأرض. وأقسم المحتجون رافعين الأيدي على أنهم لن يبيعوا أراضيهم ولن يتركوا أرض الجدود، وهتفوا بقوة مأساة أبود لن تعود. وقال المحتجون في هتافاتهم في هذا الخصوص:
الميدو منطقة حرة والخائن يطلع برا،
المقبول لن
تعود،
النوبة منطقة حرة والزاير يطلع برا،
النوبة
منطقة
حرة.
ومن جانبها انتقدت قوى نداء السودان شروع الدولة في إنشاء سدود على مجرى النيل، وقال إن الخطوة تتم دون دراسات هندسية واجتماعية واقتصادية لجدواها وآثارها، محذرا مما قال إنها نتائج كارثية كما تسهم في تشريد الأهالي مناطقهم، وتابع أفضت سياسة النظام القرقاء التي ينعدم فيها الحد الأدنى من الاستراتيجية والاستقراء العلمي إلى تدمير القواعد الإنتاجية في كل القطاعات مثل مشروع الجزيرة وغيره، وإدخال البلاد في أزمة اقتصادية طاحنة وسعت مساحات الفقر والبطالة. وقال تحالف نداء السودان إن وسط هذه الأوضاع لا يرى مخرجا للبلاد من أزماتها سوى إسقاط النظام بأساليب المقاومة المجربة والمستحدثة، وعالاً عزم مواصلة التعبئة الجماهيرية رغم كل الغيوط، وأن يكون في مقدمة صفوف الحراك النضالي من أجل التغيير. دائن إعدام المحاليل ومستلزمات غسيل الكلى في ولاية جنوب دارفور إلى وفاة 3 من المرضى بمستشفى نيال التخصصي، بينما اضطر أكثر من 30 مريض للسفر صوب العاصمة الخرطوم بحثاً عن العلاج بعد توقف ماكينات الغسيل بالمستشفى لما يزيد عن الأسبوعين. وقال نائب رئيس جمعية مرضى الفشل الكلوي بجنوب دارفور إصام عبد الرحمن يعقوب في تصريحات يوم الأحد إن مأساة مرضى الفشل الكلوي بالولاية تفاقمت بعد فشل وزارة الصحة في توفير المحاليل الطبية اللازمة والضرورية بالمستشفى، وأوضح أن انقطاع المحاليل الطبية بالمستشفى لأكثر من أسبوعين أسهم في تدهور الأوضاع الصحية للمرضى يوم الأحد. وأعلنت وزارة الصحة في ولاية جنوب دارفور انتهاء أزمة مرضى غسيل الكلى في مدينة نيالا، حيث وصلت للمدينة شحنة مكونة من 5 أطنان. وقالت الوزارة في تعميم صحفي إنها تمكنت من معالجة المشكلة في المركز الذي يقدم خدماته لأكثر من 110 مريض بصورة راتبة، مؤكدة قيام صندوق الإمدادات الطبية الاتحادي باستئجار طائرة خاصة بتحمل أكثر من 5 أطنان مستحلكات الغسيل وصلت لمدينة نيالا. الخبر الأخير في النشرة: من المقرر أن يصل فريق من خبراء الجيولوجيا بوزارة المعادن إلى محلية مروي اليوم للوقوف على تأثيرات ظاهرتي تشققات الأرض والمنازل بمنطقة القرير والطفح المائي المعروف بالنز بأجزاء واسعة من منطقة مروي. وقال معتمد المحلية العميد مبارك محمد شمت في تصريح له إنه بحسب وزير المعادن دكتور أحمد محمد الكاروري أهمية إجراء دراسات عاجلة بشأن الظاهرتين التي تتأثر بهما بعض المناطق بمحلية مروي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، شاورينا سرايب والروق دروبه، شاورينا سرايب والروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، بوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا اخر دربو نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
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 أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نتناول مشروع القرار الذي قدمه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حظر تصدير الذهب، بالإضافة إلى فرض حظر بالنسبة للأفراد الذين يتعاملون بصورة غير مشروعة في تجارة الذهب. في هذه الحلقة نستضيف مستشار منظمة كفاية الأستاذ عمر قمر الدين من واشنطن. اهلا وسهلا بك الاستاذ عمر قمر الدين في راديو دبنجا.
مرحب اخي ابو زيد، والتحيه لك ولمستمعينك الكرام.
استاذ عمر، مجلس الامن اعتمد يوم الاربعاء قرار جديد جدد بموجبه ولايه الفريق الدولي لمراقبه وحصر انتهاكات وحصر السلاح في دارفور، وفي نفس الوقت مجلس الامن قرر انه تكون في دراسه بالنسبة لمشروع القرار الأمريكي الخاص بحصر تجارة الذهب لاستخدامه في تمويل الحرب. لماذا في تقديرك أستاذ عمر مجلس الأمن أرجع هذا القرار ولم يتم اعتماده يوم الأربعاء؟
القرار كان مشروع قرار من أمريكا قدمته لمجلس الأمن بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، أحد الخمسة أعضاء الدائمين في المجلس. المجلس فيه 15 عضو، 10 غير دائمين بيتم انتخابهم للمجلس كل سنة أو سنتين، لكن الخمسة أعضاء أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين دي الأعضاء دائمين وعندهم حق يسمى حق النقد أو الفيتو، فديل لابد من موافقتهم على أي مشروع قرار يصدر مجلس الأمن. المشروع تقدمت به أمريكا لحظر الاتجار بالذهب السوداني لأنه فيه شبهة بتاعة أنه بيستعمل من أجل بيع السلاح، وبيستعمل في جلب أشياء تساعد في استمرار العنف خاصة في إقليم دارفور، من سلاح ومعدات عسكرية وطيران وخلاف. فوجود الشبهة دي خلى الوفد بتاع أمريكا يقدم مشروع القرار عشان يقول لمجلس الأمن أحظروا التجارة في الذهب السوداني عشان ما يكون في فرصة لحكومة السودان تبيع الذهب ده وتستفيد منه بأنها تشتري سلاح ومعدات تساعد على زيادة العنف والزعزعة وعدم الاستقرار خاصة في دارفور، وحنتكلم شوية عن ده لأنه الذهب ده أصلاً معظمه أو جزء كبير منه جاي من إقليم دارفور من منطقة جبل حضر. لكن اصطدم القرار بوقوف روسيا تحديدا ضده، والصين وقفت ضده، وفي من الأعضاء غير الدائمين منهم مصر وقفوا ضد هذا القرار وقالوا لي مجلس الأمن نحن ما بنوافق على تمرير هذا القرار لأنه بيأذي الحكومة السودانية وكذا. الشاهد في المسألة أنه روسيا كانت أشد إصرارا، وروسيا دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية زي ما قلنا، وبيدها ممكن تستخدم الفيتو أو حق النقد وبذلك تبطل القرار. ده ما جديد لأنه روسيا والصين على الدوام كل قرارات مجلس الأمن اللي كانت صادرة هم كانوا ضدها، وحتى القرارات اللي مرت من مجلس الأمن بموافقتهم هم خففوا الأشياء اللي كان فيها اللي ممكن تضر حكومة السودان أكثر. يعني قرروا إنه هم يقيفوا إلى جانب حكومة السودان ولا يقيفوا إلى جانب الحق وإلى جانب المتضررين وإلى جانب الناس البسطاء والمدنيين اللي بتحرقهم آلة الحرب كل يوم في دارفور.
طيب أستاذ عمر، مجلس الأمن قبل كده مرر قرار بالإجماع فيما يتعلق باستخدام عائدات الذهب الماس وغيرها، وفرضت حصر في سيراليون في سهل العاج في مناطق أخرى كثيرة من العالم. لماذا هذا الموقف بالتحديد في قضية دارفور؟
لأن الدول التي تم فيها حظر الأحجار الكريمة من ماس وخلافه والذهب وحتى مصادر أخرى من الموارد، هذه الدول كانت صغيرة وحجم الإنتاج فيها قليل بقلتها بتساعد طبعا في زيادة العنف هناك. حجم إنتاج الذهب في السودان كبير، ده واحد. اثنين، الحكومة السودانية لجأت إلى مورد الذهب بعد ارتكاب حماقة فصل الجنوب وذهاب 70% من عائدات البترول مع الجنوب، لأن هذه الآبار المنتجة 70% من إنتاجها كان بيجي من الجنوب. فبذهاب البترول إلى الجنوب قررت حكومة السودان إنها تفكر في موارد أخرى، لأن الدولة أصلاً حطمت القطاعات المنتجة الأخرى في السودان، القطاع الزراعي حطمته، القطاع الرعوي انتهى نتيجة حماقاتها ونتيجة الحروب ونتيجة الإهمال المتعمد، القطاع الصناعي اللي كان موجود في السودان كصناعات السكر وصناعات النسيج وغيرها أهملت، وإما طالها الفساد واتسرقت وهكذا. فما عندهم إمكانية إلا إنهم يرجعوا ويركزوا مثل ما ركزوا من قبل في قطاع التعدين. ليه قطاع التعدين تحديدا؟ لأنه التعدين بالذات الذهب في السودان هسه فيه ما يسمى بالتعدين الأهلي، ده مجهود ناس مساكين بيربوا في أسر بيمشوا ويجيبوا المكنات اللي بتاعت كشف الذهب ويشتغلوا بهذا الزيبق الضار اللي مؤذي للصحة والمؤذي للبيئة، ولكن الحكومة لا تلتفت إلى هذه الأشياء، هما إنه المنتجين الصغار المساكين ديل يطلعوا الذهب يشتري منهم بأقصى الأثمان وتبيع بأعلى الأثمان، وهم اللي قرروا وعلى لسان مسؤولين كبار من الرئيس وإنت نازل إنه الذهب هو بترول السودان الجديد. بمعنى آخر إنه الشيء اللي نحن خليناه وفرطنا فيه ومشى الجنوب ده من البترول حنعوضه بالذهب، والذهب الليلة بينتجوا منه كميات كبيرة جدا، وبالرغم من إنه نحن راضين كميات الذهب المنتجة في السودان وعارفينها تحديدا هي منتجة وين طلع كم وبيعملوا بها شنو، من ضمن الدراسات اللي احنا بنشوفها انه انتاج الذهب في هذا العام هيكون اقل من العام السابق، واللي كان اقل اكبر فترة كانت بتاعت انتاج عالي جدا اللي الفترة بتاعت 2011 12 و13، ومنها الى الان الذهب بدأ يقل انتاجه. لكن الشاهد في المسألة انه بالرغم من ضعف الانتاجية في هذا العام بالذات، بنلقى انه هذا الذهب مكون كبير جدا ولا يقارن بما كان ينتج في سيراليون او في لايبيريا ولا كده، لان هذه كميات كانت بسيطة. فالذهب ده كبير جدا. وبعدين لنذكر شركة سيرين الروسية اللي وهذا الكذب اللي بيتكلم عنه، في البدايات لما وقعوا الاتفاقية بيقولوا انه الشركة دي حتنتج كميات خيالية جدا، احتمال تكون الكميات اللي بيتكلم عنها دي اكبر من كل كميات الذهب اللي انتجت في العالم الى اليوم. ده طبعا كلام خيالي وسخيف، ولكن الشاهد في الموضوع ان هذه شركة روسية، وشركة روسية ضالعة فيها الحكومة الروسية، وده جزء من رهن السودان يا جماعة، ده جزء من كل أراضيكم اللي بيدوها للدول الأجنبية وكل ثرواتكم شايلينها ومهربينها وسارقينها. هذا الذهب وهذه الشركات المشبوهة زي مثل الشركة الروسية اللي بتدافع عنها روسيا على مستوى الدولة في مجلس الأمن، هذه الشركات كلها شركات مشكوك فيها، وهي عالميا ليس لها وجود وليس لها قيمة، وهي شركات نهب وسرقة واستهبال. هؤلاء السارقين المستهبلين والمفسدين هم اللي بيجيبوا الشركات شكلها بالشكل ده، ويحاولوا حمايتها بالقانون مش على مستوى السودان وعلى مستوى روسيا، إنما على مستوى أممي. وده هو اللي حاصل في السودان الليلة، وده اللي هو بينهك في الاقتصاد ده كل يوم. الدولار الطالع والجنيه النازل ومخفض والسرقة اللي ما لها حد والانهيار في كل القطاعات الخدمية والصحية وغيرها، وهذا في النهاية يؤدي إلى إفقار الشعب السوداني وإذلاله. وده الشيء اللي أصلا من أول يوم هو ده الفهم بتاع الإنقاذ، إنه جوع كلبك يتبعك، والشعب السوداني ده إذا ما زليته وركعته أنت ما حتقدر تحكم.
طيب أستاذ عمر، الحكومة وعلى لسان وزير المعادن محمد أحمد الكاروري بيقول إنه عائدات بتاعت الذهب ده هم بيصرفوه للأسر الفقيرة في السودان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الأسر الفقيرة قاعدة تسمع لصوتنا في البرنامج ده، هل في أي دليل على أنه هذه الأسر الفقيرة قاعدة تأخذ من عائدات الذهب؟ إذا كان هم بيصرفوا على الأسر الفقيرة، وإذا كان أصل الأسر الفقيرة هي همهم الأول، ليه يعني إحنا بنشوف البروج المشيدة والعمارات الضخمة والناس اللي ماشيين وجايين والسيارات الفارهة والخدم والحشم والسلع الاستفزازية اللي موجودة في بقالات الخرطوم والنهب اللي بنشوفه على عينك يا تاجر، وكل هذه الأشياء المليارية اللي بنتكلم عنها كل يوم في الجرائد وخلافه، وبنرى أنه كل أفقاع السودان بدءا من أطراف العاصمة، الأسر الفقيرة دي وين؟ هي موجودة داخل الخرطوم نفسها. إذا كان في ناس في الصالحة وبدة والحاج يوسف وكمية من الأحياء الأخرى ما زالوا بيشربوا موية من البرميل بتاع الكارو، تجي تقول لي انت بتدي الحاجات دي للأسر الفقيرة؟ وين هي الأسر الفقيرة؟ هو السودان كله ما أسر فقيرة بقى، ما عدا شريحة القطط السمان وهؤلاء الذين يسرقون ولا يبالون، وكل يوم هم بيزدادوا غنى بينما السودان بيزداد فقر، والقطاعات الخدمية كلها منهارة. أين هي الصحة؟ وأين صرف الحكومة على الصحة؟ وأين هو التعليم؟ وأين هي المواصلات؟ وأين يعني هذه البلاد من شدة فقرها وصلوا الناس لحتى بتعد إنه ما قادرين يصنفوها هي ذات وين في قائمة الفقر، وإنه هل السودانيين ديل 80% منهم في خط الفقر الدائم ولا 90% ولا 98%؟ الواضح إنه في شريحة أقل من 1% هم مستمتعين بكل شيء، وديل اللي بعنيهم السيد الكاروري ربما بيعني إنه الناس اللصوص والمفسدين اللي شوية أقل منهم هم ديل بكون طبقاتهم الفقيرة، لكن باقي الشعب السوداني المسحوق والمنتهي في كل تخوم البلد وفي كل أقاليمه بدءا من أطراف العاصمة وإنت ماشي فيما بقي من السودان كلها إلى الناس. الحكومة دي ما عندها بهم شغلة ولا في خردلة من عائدة الذهب بتجيهم بيسرقوا هم ويسرقوا الموالين بتاعينهم وخلاص. هذه كذبة بلقاء ومشهورة حيحاسبوا عليها يوم ما.
طيب أستاذ عمر، ألا تعتقد بوقوف روسيا والصين ومصر ضد هذا القرار، ألا تعتقد هذا هو تقويض للسلام في دارفور ومزيد من تدهور الوضع الأمني والنزوح والتشريد في دارفور، ألا تعتقد ذلك؟
طبعا، ومش في دارفور وبس، في كل بقاع السودان. في الشرق ناس كتار جدا جدا ما بيتكلموا عن الشيء اللي بيحدث في الشرق، ونحن من هنا بنحيي المناضلين الصامدين والمواطنين العزل المساكين في شرقنا الحبيب، ناس ما منتبه لمأساتهم، مأساة المرض والجوع والتشريد، ونحن بنقول لهم واقفين معاكم وبندعم كل ما له صلة بإظهار حقكم الضايع وسط هذا الصخب وهذه الجلبة والإشكالات الكثيرة تانية اللي حصل في السودان، أهلنا في الشمال في مناطق السدود وفي مجرى النيل اللي هم جنب هذا النهر العظيم وهم لا يملكوا من أمرهم شيء في أراضيهم وفي نخيلهم وفي حياتهم. دع عنك الناس اللي في الجزيرة اللي حطموا واحد من أكبر مشاريع الدنيا واللي كان عصب الاقتصاد السوداني وحياته، والليلة أصبح لا يسوى أي شيء. وفي ناس في الجزيرة المروية زي ما بيسموها الناس زمان والجزيرة الخضراء الليلة هم في تحت خط الفقر وهم يعني غير رحمة ربنا، ما عندهم شيء، بالإضافة لبوادي كردفان، بالإضافة إلى جنوب كردفان في جبال النوبة، بالإضافة إلى جنوب النيل الأزرق، ومن ثم دارفور اللي هي إشكالها واضح وضوح الشمس زي كل الإشكالات الأخرى، وما زال العنف فيها يدق على الأبواب كل يوم، ومجموعة كثيرة جدا جدا من مئات الآلاف من النازحين ما زالت مستمرة، وملايين آخرين من بدايات الحرب من 2003 وهكذا لهم 13 عام وهم في معسكرات اللجوء ومعسكرات الإهانة، وبعضهم في معسكرات اللاجئين في خارج السودان والآخرين في معسكرات النزوح في الداخل. دي طبعا الواحد بيلوم فيها دول كثيرة جدا، الصين وروسيا على رأس هذه الدول، لأنهم هم اللي بإمكانهم إنهم يغيروا هذه الموازين من خلال مجلس الأمن، لكن دول كثيرة جدا ملامة. ولكن الملوم الأكبر في الحالة دي هم الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذتهم في الكرسي ده، واللي هم براهم بذراعهم مشوا وقالوا نحن قدر الأمانة وشالوها، وهم ما قدرها على الإطلاق، وسعوا للقتل والتشريد والإرهاب اللي ماشي في البلد اليوم. دي مسؤوليتنا كلنا كسودانيين إننا نتضامن ونتضافر ونقول لا للعنف، ونفتكر إن كلنا كسودانيين إذا في جزء من البلد ظلم الأجزاء الأخرى تشعر بهذا الظلم، وده اللي بوحد أفئدتنا وبوحد وجداننا كسودانيين، ونحاول أن نغير من هذا الأمر. نعم نلوم الدول الأخرى، ولكن اللوم الأكبر بيقى على المسؤولين عن الشعب السوداني اليوم، وبيقى على معارضتنا اللي هي في نهاية الأمر وبعد كل هذا الوقت ما زالت في صراعاتها الداخلية وما زالت في أشياء لا تفيد في الثورة السودانية بشيء.
طيب أستاذ عمر، كيف تقرأ قرار مجلس الأمن قال فيه إنهم هيقوموا بدراسة والنظر في مشروع القرار الأمريكي بحظر تصدير الذهب في السودان؟
أنا أعتقد إنه هي خطوة جريئة برضو وما بطالة، ستتواصل الدراسات والجهود. طبعا زي ما بقول السودانيين، إذا أنت أقدرتك في لك حاجة أدي للجنة، فبتجي هي اللجان دي وبتنظر في الأمر. لكن أنا متفائل لمجرد التجديد للبعثة اللي بتقوم بالتحقيقات وبعثة المراقبة. أنا أعتقد إنه دي مسألة مهمة لجهة إنها هذه البعثة تتواصل دراساتها، التقرير اللي عرض على مجلس الأمن احتمال يطلع في اليوم اليومين الجاية، لكن حصلت فيه تسريبات وجزء منه اللي هو ورد في مشروع القرار الأمريكي وبقى مشروع لكل الناس. يعني فيه معلومات دقيقة جدا جدا عن الذهب وإنتاجه وبيمشي وين من هناك. هذه المعلومات تم الحصول عليها بعد دراسات مستفيضة جدا وشغل عميق في مناطق إنتاج الذهب وفي مناطق تسويقه وبيعه وترحيله وكذا. ولا يحسبوا هؤلاء الناس إنه المعلومات دي ما متوفرة، هي دقيقة ومفهومة، لكن يلزم إذا تستمر هذه الرقابة وتستمر هذه التحليلات للمعلومات والأرقام المتوفرة على أساس إن في الدورة القادمة لما يكون في تقرير آخر يقدم إلى مجلس الأمن يكون تقرير مدعوم، مش مجرد التقرير اللي هسه موجود، إنما تقرير أحدث مدعوم بكل الأرقام، مدعوم بكل الوسائل الرقابية اللي بتخلي إنه روسيا والصين ومصر وكل من تسوي له نفسه إنه يغالط في هذه المعلومات ويدافع بالباطل عن هذا النظام الفاشي المتهالك، إنهم ما يلقوا فرصة ويحاصروا بالمعرفة الرقمية وبالإحصاءات الدقيقة وبالتحليل العلمي الموثق عشان ما يقولوا إنه نحن في ثغرة كذا ولا كذا. بعد ذلك نحن نعرف إما إذا كان من الدول الخمسة الدائمة العضوية استعملت حق النقد أو هددت به، أو كانوا من الدول الغير دائمة العضوية زي مصر اللي هي بتخش وتطلع، نفهم بعد ذلك إنه الموضوع ده فات حد المعرفة والأدلة الوثوقية والثابتة وبقى الموضوع موضوع بتاع سياسة ومكابرة. ومن هناك الناس كمان عندها رأي آخر في الدفع بعملية دبلوماسية وسياسية عشان تمشي في اتجاه العمل في كشف هذه الأشياء وتفهيم العالم وتعريفه بما يحاك ضد الشعوب وضد الأبرياء في هذا العالم. أنا بعتقد أنه تجديد الولاية لهذا الجهاز الرقابي هو أمر مهم جدا، ومحاولة مجلس الأمن لمعرفة المزيد من الأخبار والمزيد من المعلومات الدقيقة هي أيضا محاولة أخرى مهمة لمحاصرة مثل هذا النوع من المكابرة والوقوف مع الباطل ضد حقوق الأبرياء والمواطنين.
شكرا لك الأستاذ عمر إسماعيل قمر الدين.
شكرا أخي أبزيد طب كله، وتحياتي إلى الزملاء والإخوة في راديو دبنجا، وتحياتي إلى مستمعيك الكرام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب، لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية 031-64-90-23-562. وخليك دائما مع تبنجا.
يا ليت.
هنا راديو دبنجا.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. بنشكر الناس اللي اتصلوا بينا في الفتره اللي فاتت، وبرضه في ناس بيتصلوا وبعدين بيلقوا جهاز الرد الالي عشان يسجلوا رسائلهم، وفعلا في ناس بيسجلوا رسائل واضحه لكن مرات ينسوا يخلوا اسم الزول المفقود منه. يعني واحد يقول لك عندي اخوي مفقود مثلا من سنه 90 وكده وينسى يقول اسمه منه يعني. فنرجو من الناس اللي بيقوا جهاز التسجيل جهاز الرد الآلي يسجلوا يقولوا المعلومات كلها في الأسماء والباقي المعلومات الثانية. بنشكر برضو مستمعينا على متابعة برامج راديو دبنجا اللي بيجيكم عبر الموجة القصيرة والستلايت والإنترنت، وبندعو المستمعين اللي عندهم إنترنت يزوروا صفحة راديو دبنجا في الفيسبوك عشان يلقوا آخر الأخبار ويشاركوا في النقاشات المفتوحة هناك. نجي للنداءات اللي جاتنا الأسبوع ده. النداء الأول من تراب آدم إبراهيم تراب من زالينجي. تراب اتصل عشان يبلغ بخالد آدم إبراهيم تراب. خالد كان شغال أعمال حرة وبعدين في يوم من الأيام مرق الشغل وتاني ما جاء راجع. كلام ده سنة 2004، ومن الوقت ذاك لغاية تاريخ اليوم ما في زول عرف الحصل عليه وشنو ولا الجهة المشى عليه وين. نداء قصير ما فيه معلومات أكتر من كده، نسمع كلمتين منه. هاي قلت أنا
اسمي تراب آدم إبراهيم تراب. أنا بتحدي هنا في زهرينجي صابد أخي خالد آلي زهرين تيراب. والله يقول لك أنه مرة جاء 2004، والله كان مرة جاء شغل بس المهم وفاد، وقبل سنتين كان في اتصالات كان وحتي لي ثلاث سنة ما في اتصال. والله ما جار بالتلفون لا هو ما جاري هذا ما في جيلة سنتين أخبار كنون.
هل عنده خبر أو معلومة من خالد آدم إبراهيم تيراب؟ ممكن تتصل بتيراب آدم إبراهيم تيراب في نمرة التلفون 09-98-11-59-23. نمرة التلفون مرة تانية 09-98-11-59-23.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من شرق النيل نداء من مروة كباشي. مروة فاقدة أخوها جابر كباشي، كان شغال في القوات النظامية وودوه مناطق العمليات. في الأول كان في الأبيض، وبعدين من الأبيض ودوهم أبو كرشولة، ومن هناك كان متصل بهم يعني. وقالت آخر اتصال معاهم كان يوم 23/4/2013. دي آخر مكالمة كان بيناتهم، وتاني ما سمعوا منه خبر وما جاء راجع طبعا، وما عرفوا الحصل على شنو، فقد مات ما عارفين الحصل عليه وشنو. نسمع جزء من نداء مروة.
طيب السلام عليكم. أنا مروة كباشي من شرق النيل، وعندي أخوي مفقود له 3 سنة من يوم 23/4/2013، وما عارفين عنه طبعا أي حاجة لحد يوم الليلة. إذا أمكن يعني أي إنسان بيعرف عنه حاجة يتصل على أرقامنا، وجزاكم الله خير. أخوي اسمه جابر كباشي، وآخر محل كان فيه في الأبيض، ومنها وسافروا للعمليات منطقة العمليات اللي هي بكرشولة. آخر اتصال كان معه يوم 23.
هل عنده خبر أو معلومة من جابر كباشي انفقد في مناطق العمليات في بكرشولة؟ ممكن اتصل بأخته مروة كباشي في نمرة التلفون 09-14-42-14-59. نمرة مرة تانية 09-14-42-14-59.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
برضو تاني نداء قصير من جبل مرة من عبد الهادي آدم عبد الكريم. اتصل بينا بيسأل من الطيب عبد الرحمن عبد الكريم.
قال طلع من جبل مرة سنة 94 وما عرفوا الجهة اللي مشى عليها. في ناس بيقولوا زول ده مشى تشاد, وفي ناس بيقولوا أو جاء خبر تاني قال زول ده في نيجيريا, لكن لغاية اليوم ما في زول متأكد من الجهة اللي مشى عليها أو يعني الحصل عليه وشنو بالضبط من سنة 94 لغاية السنة. نسمع جزء من النداء, والصوت حقيقة ما كان واضح شديد, لكن نحاول نسمع كلمتين منه.
ايوه عبد الحالي انا وعبد الكريم من جبل مره, بقول هو عطيب عبد الرحمن عبد الكريم خرج من جبل مره عام 1994 وما زار مره ثانيه. في ناس قالوا في سوريا, وفي ناس قالوا كمان في تشاد ونيجيريا في تجارات.
عنده خبر او معلومه من الطيب عبد الرحمن عبد الكريم, ممكن يتصل بعبد الهادي ادم عبد الكريم في نمره التلفون 09 25 35 74 20. النمره مره ثانيه 09 25 35 74 20.
كان عندي يا ما كان عندي يا ما كان.
من زالنج نداء من ادم ابراهيم احمد, اتصل بينا بيسال من الدومه عبد الله احمد. الدومة ده طلع من سنة 2013, مشى من درمان كان شغال في مطعم هناك, وبعدين خلى المطعم تاني مشى قال الدهب على جهة الجنوب. ومن الوقت داك من 2013 أخباره انقطعت, تاني ما في زول يعرف الجهة المشى عليها. أنا أسمع كلمتين من النداء.
أنا سمعنا إبراهيم وعلى الرجل الدومة عبد الله أحمد. والله ترى عرفت الطيب الفريق كان معروف من أربع سنة, كانوا فيه نيار قاعد ومن نيار مرق من خرطوم مرق من أربع سنة ما تبين أخبار, عشان كده اللي دبنك سجلت أخباره كانوا شغالوا في الدهب دابو, ومن الدهب كمان جيب فيه عند المرف هذا مطعم, من المطعم ده كان خلاص مرق وفتان ماشي الدهب من دهب دكتان أخبار ما تبين أربع سنة.
هل عنده خبر أو معلومة من الدومة عبد الله أحمد, كان في مدرمان وتاني مشى على جهة الجنوب الذهب, ممكن يتصل بأخوه آدم إبراهيم أحمد في نمرة التلفون 09 98 22 40 59. النمرة مرة تانية 09 98 22 40 59.
كان عندي ما كان.
النداء ده برضو من زالنجي من عوضية عبيد نور الدين. عوضية اتصلت بينا بتقول فاقد زوجها محمد بشارة أب بكر, كان عنده مطعم في الموقف, وبعدين طلع تاني ما جاء راجع البيت, وبتصلوا عليه في التلفون ما بيرفع, وما عارفين حصل عليه وشنو أو الجهة المشى عليها. نداء قصير نسمع منه كلمتين.
أي والله اسمي عوضية عبيد نور الدين, المفقود زوجي اسمه محمد بشار عبد بكر من زالينجي حكنجونية, وعنده حسي زي شعر كده طلع من البيت بس ماشي السوق وما جانا نحسي, ونحاوله تلفونه مخلق. والله عنده مطعم بس في الموقف.
يا اخوان اللي عنده خبر او معلومة من محمد بشارة من زالينجي, اتصل بزوجته عوضية عبيد نور الدين في نمرة التلفون 01 27 43 82 67. النمرة مرة تانية 01 27 43 82 67.
كان عندي يا ما كان, كان عندي يا ما كان.
دي واحدة من الرسائل اللي سجلت من سرف عمرة, نداء من عبد الله يحيى. اتصل وسجل رسالة بيقول فيها هو فاقد أب بكر محمد آدم, رايح من سنة 2004, كان في الجزيرة وجراجع اختطفوه بالنيالة والفاشر بعربيته. بعد ذاك العربية اتلقت, لكن أب بكر تاني ما تلقوا ما جراجع, ومن الوقت ذاك ما في زول عارف الحاصل عليه شنو. نسمع جزء من النداء.
كويس, عندي ولد اسمه أب بكر محمد آدم, راح من 2004 وجاي كان من جزيرة وماشي للنيالة, وفي بين فاشر وبين نيالة كان اختطفت مع عربية, وعربية عربيته ده خيط اللي قوله سياد ومشاله, لكن أما هم زي أربع أنفار الباقين ده أنا ما بعرفه, لكن الولدي ده ليه تاريخ اليوم ما سميت حي ولا ميت. أنا اسمي عبد الله يحيى في شرف أمرة, الرقم التليفون 02 26/42/591. والولد أمه يسموها إيشا، هو كان في جزيرة في كومبوزبات. أول كان أنا ربيت هنا في بان جديد جمس رف أمرا، ما يتأول هنا، لكن بعد ما أنا مشيت دار سبا وفيلا رجع لأمه وياهو بقى مسايد مارج ياهو اختطفوه في الطريق.
عنده خبر أو معلومة من أبو بكر محمد آدم فقد اختطفوه سنة 2004 بين نيالة والفاشر، ممكن يتصل بعبد الله عبد الله يحيى في نمرة التلفون 09-92-64-25-91. نمرة التلفون مرة ثانية 09-92-64-25-91.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده يا أخوانا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا عندكم زر مفقود دارين تبلغ عنه أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي نحن زعناهم مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمرة التلفون راديو دبنجا مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع شمل.